بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التحرير، شيخ الإسلام زكريا الأنصاري قال في كتاب التحرير، قال: باب ما يحرم استعماله. قال رحمه الله تعالى: يحرم على الرجل والخنثى استعمال الحرير وما أكثره حرير، والمنسوج بذهب أو ورق، والمموه به إلا أن يصدأ، وللمحارب لبس ديباج ثقيل لا يغني عنه غيره، ومنسوج بما مر إذا فاجأته الحرب ولم يجد غيره. هذا باب اللباس أو ما يحرم. الأصل أنه يكون له محل خاص به في كتاب اللباس، لكن المؤلفين رحمهم الله تعالى يأتون به هنا في باب أو بعد صلاة الخوف، لأنه الغالب يكون في الجهاد، وقد يحتاج المجاهد إلى أن يلبس شيئا من هذا، ولأن بعض الأمور منه لا تحرم على المجاهد إذا اقتنى ذهبا أو فضة على الآلات الحرب، وكذا إذا لبس شيئا من ذلك. فقال: يحرم على الرجل والخنثى استعمال الحرير، هذا مطلقا، إلا أن إذا كان الحرير أقل من الكتان نصفه فأقل فإنهم قالوا يجوز استعماله، ولذلك قال: ما أكثره حرير، يعني لا يجوز. أما إذا كان متساويا أو أقل فيجوز. ويحرم عليه أيضا المنسوج بذهب أو ورق، يعني فضة، ويحرم عليه المموه بالذهب والفضة أيضا إلا أن يصدأ، يعني هذا إذا صدأ فلا يسمى ذهب ولا فضة، غير أن المموه يرجع بعد ذلك إلى سبب تحريم الذهب والفضة. فإن قلنا أن سبب التحريم هو عين الفضة الذهب والفضة، فإنه يحرم مموها كان أو غير مموه. وإن قلنا أن السبب التحريم هو أنه يكسر قلوب الفقراء، فإذا صدأ أو تموه فإن العلة تذهب فيجوز استعماله حينئذ، وهذا على القديم، أما على الجديد فيحرم مطلقا. ثم أنهم يقولون في المموه ما لم يعرض على النار، وللمحارب يعني المجاهد لبس ديباجا فخيلا لا يغني عنه غيره، المجاهد يجوز له استعمال الذهب والفضة، وإذا لم يجد، إذا فجأ الحرب فإنه يجوز أن يستعمل الذهب أو الفضة أو غيره مما كان يحرم في وقت السعة، ومنسوج بما مر إذا فاجأته الحرب ولم يجد غير ذلك. قال: ويحل لشد السن به، يعني الذهب والفضة يجوز لشد السن، بل للسن نفسه، إذا كان السن الذهب أو الأنملة أو الضبة. مرت معنا في باب الطهارة، غير أنهم يفرعون على ما رجحه الإمام النووي أن الضبة أيضا تحرم من الفضة مطلقا، من الذهب مطلقا. وأما التصنيف الذي هو إن كان صغير أو كبير لحاجة أو لغير لحاجة فهذا بالنسبة للفضة فقط، هذا عند الإمام النووي. أما عند الإمام الرافعي رحمه الله تعالى ورحمهم جميعا فإنه لا، الحرير الصناعي هذا ليس بحرير، هذا ليس بحرير. أما عند الإمام الرافعي فإنه يرى أن الذهب أن الضبة سواء كان بالذهب أو الفضة مطلقا، إن كانت كبيرة لحاجة فيكره، وإن كانت صغيرة لغير حاجة فيكره، وإن كانت صغيرة لحاجة فلا شيء عليه، وإن كانت كبيرة لغير حاجة فيحرم، وإن كانت لحاجة فمكروه. التقسيم الأربع اللي مر معنا في باب الطهارة. قال: وليس غير أنهم يقولون بعد ذلك حتى على تفريع الإمام النووي الذي اختار التحريم مطلقا، قال: يجوز استعماله للحاجة كالسن والأنف والأنملة لا أصبع. قال: ولبس الحرير لنحو حكة، هذا يجوز للمجاهد ولغيره، إذا كان به مرض من حكة أو غيره تزول بلبس الحرير فإنه يجوز لبسه. هذا الحرير الصناعي هذا كذب في كذب، هو ليس حرير، يقولون حرير، وإلا فهو إما أن يكون بولستر أو ستان أو غيره. أما الحرير، الحرير الذي هو حرير دودة القز، حرير ديباج أو بريسم أو غيره، نعم. وأن يلبس دابته جلدا نجسا، الدابة ما لا مانع أن تلبس النجس أو الجلد، ما في مانع، إلا جلد نحو كلب فإنه لا يجوز استعماله مطلقا. ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. والجنائز جمع جنازة بالفتح، وهو اسم للميت في النعش، أما إذا أطلق عليه بالكسر فالجنازة فيكون اسم للنعش وهو فيه، وقيل العكس. والمقصود هنا هو تجهيز الميت من غسله أو غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. وعادة يذكرون في هذا الباب أنه يستحب للإنسان ذكر الموت بقلبه، ويكثر من ذكر هادم اللذات. أنا يعني من عندي رفع الصوت ما أدري كيف يرتفع، أنا عندي الآن الصوت مرفوع إلى الآخر. هل الصوت عند الجميع ضعيف؟ هل الصوت عند الجميع ضعيف؟ لبس الخواتم للفضة جائزة للرجل، دفن ذهبت. لبس الخواتم الفضة جائز للرجل، فريم الملابس لا، الملابس هو عبارة عن استعمال الزينة بالنسبة للرجل، يجوز له استعمال الخاتم فقط وهو الذي ورد فيه النص، أما بالنسبة للاستعمال فيحرم، لا يجوز استعمال. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن استعمال الذهب والفضة مطلقا، إلا أن المرأة يجوز لها من الحلي ما أرادت أن تتحلى به، في الحلية المرأة يجوز لها، أما الرجل لا يجوز له إلا الخاتم فقط. وسيأتي معكم التفصيل بعد ذلك في التنبيه أو في المنهاج أو في الوجيز إن شاء الله إذا أخذناه. طيب، إذا عند الرقيب أحمد غالب الصوت ضعيف لأنهم في مكان بعيد أو في مكان يبدو أن الإنترنت عندهم مشوش قليل. فيستحب ذكر الموت وهو منحة أو خالصة من الله سبحانه وتعالى، يمنحها ويقذفها في قلب من يريد، لأن الإنسان إذا أكثر من ذكر الموت يستحيل أن يأتي أو يرتكب معصية مهما كانت، لأنه يترقب والموت فوق رأسه، فلا يمكن أن الخنثى، سنأتي إن شاء الله، الخنثى هو الذي لا هو ليس برجل ولا امرأة، يعني لديه آلة الرجل ولديه آلة المرأة، فإما أن يكون خنثى واضح وإما أن يكون خنثى مشكل. فإن كان خنثى واضح فهذا فلا إشكال فيه، إما أن يكون رجل وإما أن يكون امرأة. فإذا كان يبول من 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 آلة الذكر، من آلة الرجل فهو ذكر، وإن كان من آلة الأنثى فهو أنثى. أما المشكل فهو الذي لم يتبين لنا أنه يبول من أنثى من آلة الرجل أو من آلة المرأة، فهذا مشكل له أحكام، بعضهم ألف كتب في ذلك. طيب، قلنا يستحب ذكر الموت، وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، لأن الإنسان إذا تذكر الآخرة تذكر الموت، إذا تذكر الموت فإنه لا يقدم على معصية، إلا أن الله سبحانه وتعالى بين لنا أنه قد جعلها خالصة حين ذكر أن ذكر بعض صفات الأنبياء، ثم قال: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، فهي خالصة من الله سبحانه وتعالى، يجعلها في قلب من يشاء من عباده أنه يتذكر الآخرة دائما ويتذكر الموت فلا يرتكب معصية. ولا بد الإنسان أن يستعد للموت بالتوبة فيتوب. على كل حال، لأن الموت بيد من سواك، لا تدري متى يغشاك، أخفى الله سبحانه وتعالى عنا الموت ونجدد التوبة في كل لحظة ونكثر من الطاعات، فنتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونرد المظالم، وبذلك المريض يكون أولى وآكد، ويزداد إليه أيضا الوصية، لا بد أن يوصي. فالوصية إما أن تكون مستحب سيأتي معنا في بابه إن شاء الله ويتكلم عن الوصية، لكنهم الفقهاء يذكرونها أيضا هنا أنه يوصي قبل أن يموت، فقد تكون الوصية مندوبة وقد تكون واجبة، تكون واجبة إذا لم يعلم اطلع على ما في ذمته أحد إلا هو، فإنه يجب عليه أن يوصي حتى لا يأخذ الورثة ما بقي من المال. نعم. ويحسن أيضا ظنه بالله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى بجناحين، يعبد بجناح الرهبة والرغبة، ولا يجوز له أن يغلب جانب على جانب. لكن أحسنت إذ ذكرتني. إذا نسرد سردا، إذا نسرد الكتاب سردا لا بأس. قال: كتاب الجنائز، يجب غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وهذه هي الأمور الأربعة، واجبة فرض كفاية على المسلمين، أن يكفنوا، أن يغسلوه إذا تحققوا من موته، ثم يكفنوه بكفن، ثم يصلوا عليه صلاة الجنازة، ثم يدفنوه بعد ذلك. وسيأتي إن شاء الله التفصيل لعله، إلا شهيدا بمعركة كفار فهذا لا يجوز أن يغسل ولا يصلى عليه، لأنه ما مات، فيسن دفنه في ثيابه فقط. وإلا سقطا، سقط قلنا هذا أنه إن كان قبل الأربعين، إن كان قبل الأربعين يوما فإنه غالب ما يكون في النفايات وفي الحمامات، لكن إن كان بعد الأربعين، فإن كان سقطا، إن كان قد تبين فيه خلق آدمي، فلا يجوز أن يدفن دون غسل وتكفين، لأنه يحتمل أن يكون قد نفخ فيه الروح، وقد رجحنا أن الروح قد تنفخ ما بعد 40 يوما، وليس قول الفقهاء أنه ما بعد 120 يوما، لأن ذلك خطأ بناء على فهمهم أن الحديث يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، وقد قلنا أن النطفة هذه لا تصح وليست موجودة في الكتب الستة والتسعة، فلا يصلى عليه مطلقا ولا يغسل إلا إلا سقطا لم تبن فيه أمارة حياة، فلا يصلى عليه مطلقا ولا يغسل إلا إن بلغ 4 أشهر، هذا خطأ، ولا يغسل من خيفة تفتته كأن كان بحريق، فإنه يمم ثم يصلى عليه. والمحرم كغيره يغسل أيضا ويكفن، إلا أنه يكفن بثيابه ولا يقرب طيب، قال: لكنه لا يقرب طيبا ولا يغطي رأسه، رأس الرجل، ولا يغطى رأس الرجل لأنه محرم، رأس الرجل لا يغطى لأنه يكون محرم ويبعث، إذا مات يبعث ملبيا، ولا وجه المرأة، لأن المرأة كما مر معنا وكما سيأتي في الحج أنها تحرم بوجهها، ولا يجوز لها أن تغطي وجهها أثناء الحج لأنها محرمة، يحرم عليها أن تغطي وجهها، ويحرم على الرجل أن يغطي رأسه، الرجل يحرم برأسه والمرأة تحرم بوجهها، فيحرم عليهما تغطية ذلك. أيوة. الكفن، قال: وسن في تكفير الرجل إزار ولفافتان، هي ثلاثة يطرح أحسنها وأكبرها، ثم يوضع عليها حنوط، ثم يوضع فوقها المتوسطة، ثم الصغيرة، والصغيرة هذه ينبغي أن تكون كافية لأن يكفن بها، ثم تربط على ذلك الصغيرة ثم المتوسطة ثم الكبيرة، لكنه إذا زاد على ذلك فيحتمل أن يكون هناك إزار ولفافتان، أو يزاد له بعد ذلك عمامة وغيرها. والمرأة إزار وخمار ودرع ولفافتان، ومثلها الخنثى، الخنثى غالبا ما يلحقون بأحكامه إلى المرأة. قال: والصلاة على الميت، صلاة على الميت، فروض الصلاة على الميت، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفروض الصلاة نية، يعني 7 كأنها النية، كباقي الصلوات، و4 تكبيرات، هذا الركن الثاني، الركن الأول النية، والركن الثاني 4 تكبيرات، والركن الثالث القيام والركن الرابع قراءة الفاتحة، والركن الخامس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والركن السادس الدعاء، والركن السابع التسليمة. فالنية عند تكبيرة الإحرام، عند أول تكبيرة، هذا ينبغي أن تكون النية موجودة عند أول تكبيرة، ويقرنها بأول تكبيرة لعلها هي مقارنة بتكبيرة الإحرام. ثم القيام ركن، وفيه ما فيه أيضا من الشدة أن يكون القيام ركن. القيام هو فرض كفاية، وفرض الكفاية أولى بأن يلحق بالسنية منه إلى الفرض، فقولنا أنه فرض فيها ما فيها. وقراءة الفاتحة بعد الأولى، لكن الإمام النووي يقول لا يشترط أن تكون بعد الأولى. قراءة الفاتحة ركن في الصلاة على الميت، لكن لا يشترط أن يكون في الأولى. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم جعلوا في الثانية، قالوا اشترط أن يكون في الثانية، أيوة، ودعاء للميت بعد الثالثة. وهذا هو الغرض من الصلاة على الميت، وهو الدعاء له وإخلاص الدعاء له، وأن يكثر من الدعاء له. فهو محتاج إلى هذه اللحظة، هذا الميت محتاج منك إلى هذه اللحظة فقط، فتكثر من الدعاء ولا تكون بخيلا، فتكثر من الدعاء وتخلص الدعاء له. ولا مانع بعد ذلك أن تدعو لمن تشاء من الغائبين من الأقرباء وغير الأقرباء، ومن من تراه. وتسليمة الأولى، نعم، التسليمة الأولى هي الركن بالتلفظ، أما بالالتفات يمينا وشمالا، وبالتسليمة الثانية فإنما هي سنة وليست بفرض. وأما السنن، قال وسنة تعوذ، يعني أن يتعوذ قبل قراءة الفاتحة، لا مانع من ذلك لأنها لا تؤثر. أما التوجه فلا، لأنها بنيت على الخفة، توجه لا يتوجه لأنها بنيت على الخفة. ورفع اليدين في كل تكبيرة، وهذا ثابت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ابن عمر أنه قال كان يرفع عند كل صلاة، هذا ثابت وهو صحيح أنه يرفع عند كل تكبيرة، وإن كان بعض العلماء قد ضعفه لكن غيرهم قد صححوه، والراجح أنه صحيح. والدعاء للميت بعد الرابعة، أيوة، الدعاء للميت، أو نقول اللهم لا تحرمنا أجره وله، اللهم لا تحرمنا أجره واغفر لنا وله، أيوة. وتسليمة ثانية، هذه من السنن، أيوة، بناء القبر ووضع علامة عليه. وقال وسن إظهار علامة للقبر بلبن وغيره، أي لا يجوز البناء عليه، البناء عليه بالأحجار وغيره، إن كانت المقبرة مسبلة فحرام، وإن كان غير مسبلة فإنه الفقهاء يقولون لا يكره، وينبغي أن يقولون بالتحريم حتى لا يؤدي إلى الشرك. غير أن الشافعية في الجديد لا يقولون بسد الذريعة، أما في القديم فإنهم يقولون بسد الذريعة، وهي أصل في المذهب في القديم وليست أصلا في الجديد. جديد ليس سد الذريعة من أصول المذهب، ولا يقولون به. قال إلا أن الأحجار التي حول القبر إذا كانت للترابي حتى لا يذهب يمينا أو شمالا فلا مانع من ذلك، فلا مانع من ذلك لأن هذا حقه. ثم يرش بعد ذلك بماء وغيره حتى لا يذهب هذا التراب. وكره بناؤه بآجر، لأنها قالوا لأنها محرقة وقد دخلتها النار، وتبييضه بجس ونورة، أيوة، لا يجوز له لهؤلاء أن يجسسوا هذا القبر ولا أن يسمتوه. انتهينا من كتاب الصلاة أو صلاة الجنازة، ولعلنا نتكلم على الزكاة. فالزكاة لغة التطهير، الزكاة لغة التطهير والنماء، وهي الزيادة سواء كان في الخير والبركة أو غيره. والشرع عن إخراج مال مخصوص على جهة مخصوصة بنية مخصوصة، وقد قلنا هذا الكلام، وقلنا أن شرح التعريف أن إخراج مال مخصوص، وهي الأموال الستة التي تجب فيها الزكاة، أو إخراج أموال ثمانية، سإخراج مال من ثمانية، من جهة ثمانية إلى هل يجوز فتح باب عزاء للكافر المرتد إذا كان قريب؟ هل يجوز فتح باب عزاء للكافر مرتد إذا كان قريب؟ لو تجعلوا الأسئلة إلى آخر الدرس أولى، إذا جعلتم الأسئلة حتى لا نخرج على الكلام. التعزية سنة، التعزية سنة، وهي مبسوطة في آخر كتاب المنهاج في الصلاة على الميت. ويجوز تعزية المسلم بالمسلم، والمسلم بالكافر، والكافر بالمسلم، والكافر بالكافر أيضا، لكن لها ألفاظ مخصوصة. فالمسلم بالمسلم أعظم الله أجرك وأجرك في مصيبتك، وغفر لميتك. والمسلم بالكافر يقال له أعظم الله أجرك وآجرك ولا يقال له غفر الله لميتك، والكافر بالمسلم يقال له غفر الله لميتك ولا يقال له عظم الله أجرك، والكافر بالكافر قال يقال له لا لك سعادتك ويقال له شد حيلك. نفس معنى أيوة. والأموال قد قلنا عليها، وهو قلنا الإخراج مال المخصوص على جهة مخصوصة، الجهة المخصوصة اللي هي أو على جهة مخصوصة اللي هي الجهات الثمانية أيضا التي أمر الله سبحانه وتعالى بإخراجها إليهم، وعلى وجه مخصوص اللي هي بلوغ النصاب والحول في بعض الأموال. أما المرتد، المرتد لا يقام إليه عزاء، عزاء للكافر مرتد إذا كان يحتاج إلى تفصيل، المسألة تحتاج إلى تفصيل كيف هذه الردة وكيف وهل حكمنا بردته من قبل ولي الأمر وقتل مرتدا أو حكمنا أننا هكذا أننا رأيناه لا يصلي، وهل الصلاة يعني ارتداد، وقد يكون يعني دخلنا في مسألة أخرى. أيوة. قال الزكاة، باب الزكاة، يجب لحق الله تعالى زكاة وفيء وغنيمة وكفارة وفدية. أيوة. قال يجب لحق الله تعالى زكاة، والزكاة ستأتي إن شاء الله مفصلة. والفيء، الفيء ما أخذه المسلمون من الكفار من غير إيجاف ولا قتال، وفرق الشافعية بين الفيء والغنيمة، فالفيء يختلف عن الغنيمة. الغنيمة يؤخذ من خمس خمسه، يقسم أخماسا، فيؤخذ خمس أخماس ويقسم على أصحابه كما سيأتي معنا، وأربع أخماس يوزع لمن حضر الوقعة. وأما الفيء فإنه يخمس فعلا ويأخذ الخمس الخمس ثم يوزع، أما باقيه ليس لمن حضر الوقعة وإنما للمرتزقة، للمرتزقة يعني للجند الذين هم مسجلون بالديوان. والكفارة والفدية سيأتي إن شاء الله مفصل. فتجب الزكاة في ناب، إما الفقهاء يقولون إما أن يكون عرض وإما أن يكون ناب، والناب هو النقود ومال تجارة. ونعم، النعم هي الإبل والبقر والغنم، وسميت نعم لما فيها من الفوائد ونعم الله سبحانه وتعالى فيها. ونابت، نابت يعني الزروع والثمار. وبدن اللي هي زكاة الفطرة، وستأتي إن شاء الله تعالى، لكن لكل ذلك شروط. فقال شروط وجوب الزكاة حرية، فلا تجب على الرقيق، الرقيق لا يملك شيء، وإسلام فلا تجب على كافر. وهذه كما قلنا لكم قاعدة تقولون فيها أن الكافر ليس مكلف عند الفقهاء بفروع الشريعة، وهو مكلف بفروع الشريعة عند الأصوليين. وتعيين مالك، لا بد أن يكون معين المالك. أما الأموال التي في 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 ليس لا يعني الأموال العامة ليس فيها زكاة. وحول، لا بد أن يحول الحول في بعض الأموال إلا في نابت، يعني نابت وآتوا حقه يوم حصاده. ومعدن ليس فيه أيضا حول، لأنه يخرج منه ربع العشر مباشرة. وركاز أيضا يخرج منه في الحال الخمس، ولا يشترط في الركاز النصاب أيضا. أما المعدن فيشترط عندهم، أما الركاز فالجديد أنه يشترط والقديم لا يشترط، وهي من المسائل المعتمدة من القديم على الجديد. وزكاة فطرة بشروطها، وهي أن تخرج على المسلم وأن يخرجها من كان غنيا في هذا اليوم، والغني في هذا اليوم من وجد قوت يومه وليلته. وتخرج أيضا بالشروط أن يدرك شيء من رمضان وشيئا من الفطر، فمن ولد قبل غروب الشمس وجبت عليه وكان حيا بعد غروب الشمس، ومن مات قبل غروب الشمس فلا شيء عليه، ومن ولد بعد غروب الشمس فلا شيء عليه. أيوة. ونتاج، أيوة النتاج يعني هذا لعله والله أعلم يقصد به أنه لا يشترط فيه الحول، لأنه يكون تابع للأصل. وربح أيضا، ربح في مال التجارة يكون تابع للأصل ويزكى بزكاة أصله، إلا من نظم الجنس وإلا زكي الزائد بحوله. أما إذا نظى من الجنس فإنه يزكى بحوله، بحول جديد. والنضوب سيأتي إن شاء الله معايا ونتكلم في زكاة التجارة إذا ذكره هناك وإلا فذكروني. باب زكاة الناب، لا زكاة في ذهب حتى يبلغ 20 دينارا. إذن الناب هو النقود. ما معنى النض؟ النض يعني عادة من أموال تجارة إلى ناض، يعني إلى نقود. الذهب والفضة والنقد يسموه ناض، والسلع القطع هذه الكتاب الكمبيوتر التليفون المساند الأشياء النظارة الأشياء هذه كلها تسمى عروض تجارة. فإذا أراد الإنسان أن يزكي فإنه لابد من التنظيف، ينض ثم بعد ذلك يزكي. هذه هي النض، يعني أموال النض يعني النقود. قال لا زكاة في ذهب حتى مهرها إذا كان 20 دينارا وبقي أكثر من حول، فمهر إذا كان عندها 20 دينار مهر وليس حلي، إذا كان حلي ليس عليها زكاة، لأن الحلي ليس فيه زكاة. الحلي لو يكون من رأسها إلى رجلها ليس فيه زكاة، حلي المرأة ليس فيه زكاة. لكن لو أن عندها مهر ذهب مثلا أو فضة أو شيء، أو سائمة غنم أو سائمة بقر أو جواميس أو غيره وحال عليها الحول، فإنها تزكيه إذا كان نصابا. قال لا زكاة في ذهب حتى يبلغ 20 دينارا، وعشرين دينار يعني تقريبا 80 غرام، الدينار 4 غرامات، هذا هو الأحوط. 20 مثقال وعشرين دينار يعني 20 غرام، 80 غرام تقريبا. ولا في الفضة حتى تبلغ 200 درهم، قرابة 590 غرام تقريبا. ففيهما ربع العشر، وربع العشر أنك تقسم المبلغ على 40، تقسم المبلغ على 40. فإذا عندك 1,000,000 اقسمه على 40 فالناتج زكاة، وإذا عندك 40 فاقسمه على 40 فالناتج زكاة، وهكذا. أيوة. لا زكاة في ذهب حتى يبلغ 20 دينارا بهذه الشروط. أما إن كان أقل من 20 دينار فإنه ليس فيه، أقل من 20 غرام، أقل من 80 غرام ليس فيه زكاة. حتى وإذا كان 20 دينار و80 غرام تقريبا وحال عليه الحول، فإنه يخرج ربع العشر. وتجب في الحلي محرم، الحلي المحرم حلية حتى المال غير التام فيه زكاة. كيف المال غير التام؟ ما ايش هو غير التام؟ المال غير التام لا اعرفه. زكاة الحلي، زكاة الحلي لا تجب فيه الزكاة، واذا كان محرم وجب فيه الزكاة. والمحرم المقصود فيه اذا كان النامي حتى المال غير النامي، لا ان شاء الله لا تأتي فيه غير النامي، لا بأس. افتكرت انه تقول التام النامي، لا بأس. ايوه زكاة الحلي تجب في الحلي المحرم، يعني زكاة الحلي الحلال لا يجب فيه الزكاة. الحلي الحلال يعني للمرأة، والحرام اذا كان الرجل يلبس حلي فانه يزكي، لانه يكون آثما بلبسه ويجب عليه ايضا ان يزكي هذا الزكاة. أو كان مكروه، يعني كان فيه سرف لا مباح، المباح ليس فيه زكاة، المباح ليس فيه زكاة. وإن لبست من أخمص قدميها إلى قمقم رأسها، غير أنهم قالوا لا يجوز لها السرف، لا يجوز لها أن تبالغ في ذلك إذا كان ليس من عادتها. باب زكاة التجارة، التجارة واجبة زكاتها على الجريد، والقديم لا تجب. وهناك زكاة الذهب والفضة، الذهب والفضة عند الفقهاء الشافعية يجب فيهما الزكاة. أما المال اللي هو النقود الريالات والدينارات والدولارات واليورو والنار والدولار واليورو والريال والليرة والباريزة كله بالريال، الرا موجود. يعني النار آخر دينار نطقت به، والهم آخر ذا الدرهم الجاري، النار آخر دينار نطقت به. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا انقطع الخط أو شيء فأرجو عدم الذهاب، لا احتمال أن الإنترنت عندي يلعب أو شيء أو يضرب، فلا تذهبوا. ايوه قلنا عند الفقهاء، يقولون بان الذهب والفضه فيها زكاه، اما الدينار، اما الدرهم، الريال واليورو والدولار والنار وهذه كلها ليس فيها زكاه عند الشافعيه. وعند المالكيه والحنابله ايضا يقولون هناك وجه ضعيف، انها اذا راجت هذه الاموال فإنها قيم للمتلفات ويستحل بها الفروج وإلى آخره، فهل هي على مطلق الثمانية أو الثمانية المطلقة على خلاف بينهم. أنا النت عندي أربعة ميجا، ما أدري هل ضعيف أو قوي. هنا كم بالكيلو؟ عبارة عن 260 215 كذا. فاشتركت الآن ب 300 ريال سعودي شهريا، على أساس نرفعها إلى 4 ميجا. 4 ميجا هذه 300 ريال، يعني شهريا. انا رحت يمكن 3 شهور او 4 وكذا، في هذه ما سددت جيت وعلي قرابة 800 ريال. انا ما ادري الدرس بدا الساعة 8، انا كنت اريد ان اعوض حق امس، انا كنت اريد ان اعوض درس امس الذي فات، الطلاب ما حضروا، فقلنا نستمر يعني نعوض الدرس الذي فات امس بالامس، نعوضه اليوم. ما ادري اذا كان الطلاب قد يعني لهم او عندهم درس اخر، او اذا كان في، ما ادري. انا اغير البطارية فقط التليفون الآن، وهل أواصل أم أقف؟ إذا أردتم أن أقف فأنا مستعد أقف، لكن الأولى أن نواصل حتى يأتي الدرس الذي، أو يذهب الطلاب الذي عندهم درس آخر يذهبون، لا مانع. قلنا أن الزكاة، زكاة الريال والدولار والجنيه والهذي، عند الشافعية الأصل أنه عندهم على أصول وقواعد المذهب أنه لا زكاة فيها. وورد وجه ضعيف شاذ، بل قال بعضهم ليس بشيء، أنه هناك إذا راجت الفلوس فيها الزكاة ويجري فيها الربا وإلى آخره، لكنه كما قيل أنه ليس بشيء. وكذلك هو عند الحنابلة وكذا عند المالكية، إلا أن عندهم وجه ضعيف، أنه إذا راجع هذه الفلوس، وهذه العلة مطلقة الثمانية أو الثمانية المطلقة وغيرها، فقالوا يجري فيها الربا. وهذه هي رواية ضعيفة في الحنابلة، عند الحنابلة والمالكية. اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقواها تلميذه، واختارها العلماء هنا في المجمع الفقهي وغيره، اختاروها وكأنهم أصدروا فتوى تكاد تكون شبه إجماع فيها، غير أن رئيس المجمع الفقهي، المجمع حينها، هيئة كبار العلماء والمجمع حينها، كان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، لكنه لم يوقع على هذه الفتوى بناء على ما يعتقد من أن الراجح أن ليس فيها زكاة ولا يجري عليها الربا ولا غيره. لكن وهو قد استدعى وزير المالية ورئيس ووزير وزير سوق النقد العربي السعودي، وسألهم هل هذه الأموال مغطى بالذهب؟ قالوا لا، إنما بالوعود من الضرائب والبترول وغيره، فرفض أن يقول به أنه يجري فيها الربا، ورفض أن يقيسها على الذهب والفضة. ولكن الفقهاء اليوم يكاد يكون شبه إجماع عندهم أنه يجري فيها الذهب والفضة، ويعني يجري فيها الربا ويكون فيها الزكاة وإلى آخره، وقاسوها على، يعني قالوا يجوز القياس في أصول العبادات، قالوا يجوز فيه القياس خلافا للكرخي من أحناف الذي قال لا يجوز القياس في أصول العبادات، فقال بأنه فيها أصول العبادات يعني أن الزكاة شرعت لمصلحة الفقير، فهي لا تنتزع من الريال والدولار وغيره، فهي بعينها موجودة فيه. طيب، قال باب زكاة التجارة وواجبها ربع عشر القيمة. قلنا أن زكاة التجارة اللي هي زكاة الذهب والفضة يعتبر ربع العشر، يعني تقسم على 40 ثم تزكى، والجديد أنها واجبة والقديم ليست واجبة، لأن الجديد أو من قال بزكاة التجارة قال وفي البز صدقته، والقديم وغيرهم الظاهرية قالوا أن الحديث مصحف، والحديث هو وفي البر صدقته وليس في البز، ولذلك قالوا لا يكفر منكر زكاة التجارة لأن فيها الخلاف، أما الزكاة من أصلها فإن منكرها يكفر وبالله التوفيق. قال فإن ملكت بنقد ولو دون نصاب قومت به. نعم، هي إما أن تملك بنقد أو بغير نقد، وإما أن تملك بنصاب أو بغير نصاب. قال فإن ملكت بنقد يعني بالدولار وبالدينار أو بالذهب وبالفضة قومت به، يعني حين إذا أردنا بعد ذلك أن نقوم نخرج الزكاة فإننا نقوم بهذه بما ملكت به. أما إذا ملكت بعرض، بتلفزيونات، بلابتوبات، بكمبيوترات، بتلفونات، بكتب، هذه أموال التجارة ما كان عنده نقود فملكت بهذه، فيقول بعد ذلك إذا أراد أن يقوم فإنه يقومها بغالب نقد البلد. هذا كان قديم في البلد أكثر من نقد، وأحيانا يكون أيضا في بعض البلدان في المجاورة يكون بالريال السعودي وبالريال اليمني مثلا عندنا، وفي بعض الدول هكذا على الحدود. فإن كان عرضا تجب الزكاة في عينه أو عينا أو عين ثمرته أو عين ثمرته كسائمة ونخل، أيوة، غلبت زكاة العين. هذا على خلاف في القديم والجديد أيضا، فهل يزكي العين أو هل يزكي العين أو يزكي المال نفسه مال التجارة. فإن كان عرضا تجب الزكاة في عينه، هذا واضح، يعني إذا كانت قطع تلفونات أو كتب أو ملابس أو شيء فإن الزكاة تكون قال في عينه، أو عين ثمرته كسائمة مثلا، إذا كان في سائمة ونخل فهل يكون زكاة تجارة أو زكاة العين، فيه الخلاف. فهو يقول هنا غلبت زكاة العين، لكن لو سبق حول التجارة، الآن قد يكون حول التجارة بعد ستة بعد 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 سنة وزكاة العين بعد ستة أشهر، كان يكون مثلا ملك عنده نصاب سائمة 40 شهر مثلا، ملكها بتاريخ واحد أو بشهر واحد، ثم بشهر ستة أراد أن يتاجر فاشترى بها أشياء عروض تجارة، أو بدأ يتاجر بها في هذه الأموال الآن بدأ يتاجر فحولها من سائمة إلى عروض تجارة أو إلى أموال تجارة، فهل يزكي زكاة زكاة التجارة أو زكاة العين الموجودة؟ فقال لو سبق حول التجارة وجبت زكاتها لتمام حولها، ثم إن سبق زكاة العين زكاة العين، ثم بعد ذلك يفتح حولا لزكاة العين. هذا على الجديد، هذا على المذهب الجديد، أنه إن سبق حول التجارة يزكيها لحولها، ثم بعد ذلك يفتح حولا لزكاة العين أبدا، وتجب زكاة التجارة في الأرض والجذوع والجذع والتبن إن بلغت نصابا. يقصد زكاة الزروع، هنا يقول زكاة الأرض يعني زكاة الزروع، الزروع المقصود فيها الحبوب والثمار، الحبوب والثمار، الحبوب هو كل مقتات مدخر يؤكل في الغالب لا في النادر، في الغالب كالحنطة كالشعير كالأرز كالعرس، هذه الأمور كلها يجب فيها الزكاة، والثمار كالتمر والزبيب إذا بلغت نصابا وهي 5 أوسق. النصاب 5 أوسق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في مدون 5 أوسق صدقة. وهذا لمن يدرس الأصول يعرف أنه يعمل بالخاص على العام، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر، وهذا يعم كل ما سقته السماء، سواء كان معقولا أو غير معقول، سواء كان مدخرا أو غير مدخر، سواء كان مقتات أو غير مقتات، سواء كان مما يزرع أو مما لا يزرع، ما سقت السماء فيه العشر، هذا عام على عمومه. والأحناف عندهم يقدمون العام على الخاص فيقولون بذلك، وأما الشافعية والجمهور فإنهم يقولون بالخاص، وقد ورد خاص يقيده ويخصصه فقال ليس في ما دوني 5 أوسق صدقة، وهذا تدرسونه في الأصول، فإنه الآن لا يزكى على عمومه، وإنما ليس كل ما سقت السماء، وإنما ما يوسق هو الذي يزكى، وكذلك ما كان نصاب وليس على إطلاقه، وإن كان الأحناف أخذوا على إطلاقه فقالوا حتى لو لم يكن يوسق وحتى لو لم يكن نصابا، أما عند الفقهاء فقالوا لابد أن يكون 5 أوسق والوسق 60 صاع، والصاع 4 أمداد بمد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغ 300 صاع أو 1200 مد كان فيه الزكاة، والصاع تقريبا 3 كيلو، أو لو نقول أن المد بمد الرسول صلى الله عليه وسلم هو كاس الأناناس أو الجلوكوز، هذا الذي يعطى للطفل إذا خلق من الحليب إذا خرج وأمه ليس فيها حليب، فإن أصحاب الأولاد يعرفون هذا الإناء اسمه جلوكوز وكلوكوز وكلوكوز وما أدري ما اسمه هذا، قال فقهاؤنا أنه مد تماما بمقدار مد الرسول صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. فما رأيكم الآن أن الساعة 9:10 عندي، أنتم تريدون أو الساعة 10:10، أنتم قلتم أن الساعة 10 هناك درس، من يقول أن عنده درس؟ إذا عندكم درس خلاص نقف، وإذا لم يكن عندكم درس فإننا نواصل ونقضي ما فاتنا من الدروس، فيجوز القضاء في وقت الكراهة عند الشافعية كما أخذتموه في باب الصلاة، يجوز صلاة ما لها سبب، وإن كان في وقت الكراهة يجوز الصلاة في ذلك. نعم، فما قولكم نفع الله بكم، أم أنكم قد تعبتم؟ أم أنه لا أحد يسمعني؟ إذن كأن الطلاب لا يسمعون شيئا، وأنا أتعبت نفسي ما أدري، كأننا أقول أنهم يستمعون والله. لحظة، إذن لا عندي طيب لا بأس، باقي 8 دقائق كما تشاء حتى يأتي معكم. يا ريت، إيش يا ريت؟ ما أدري إيش، أنا ما كنا كنت أسمع. أليس المقصود الأرض التي اشتراها بنية التجارة بها؟ نعم، مثل مش واضح عندي يا شيخ، هل من عنده محل ملابس يزكي قيمتها كما اشتراها أم كما باعها؟ لا، هذا شوف، أنا ما رأيت هذه الأسئلة كلها. الآن أعود، هذا يقوم آخر العام، فقد يكون اشتراها ب10 ريال لكن آخر العام قيمتها 100، يقومها 100. قول الفقهاء أنه يقوم بما اشتراه ده خطأ، بل قيمتها السوقية، سنأتي إن شاء الله في المطولات نبين هذا. نقف هنا بارك الله فيك. هنا هذا أحمد غالب، وهنا الهوابلة يقول الدرس في هذه الغرفة ومشغولي، والله يا شيخ أنا ما أدري مشغول أحمد غالب مشغول ما الهوابلة أحمد غالب مشغول. الرقيم يقول نسمعك بعدين محمد، لا نتعب منكم محمد لطيف، لا نتعب منكم محمد الهوابلة، نحن نكتب. لا والله نسمعك يا شيخ أحمد غالب. طيب محمد الرقيم، ولكن نرى بقية الأخوة، ها إلا تظهر الكتابة. ها أنا الآن انتهيت من هذا الكلام، هل نواصل أم نقف؟ أحمد السمري أو السمري الحنبلي، أنا استغرب كيف حنبلي يسمع درس شافعي، هذه مشكلة، هذه بيعمل لنا مشكلة بعدين. فلا نقف، احنا لا نختلف مع الحنابلة، هم ليسوا كفار كما قلنا لهم قديما. حتى لا يسأل الأخ أحمد الحنبلي عندي نواصل عبد اللطيف هذا الدرس الآن، أيش هذا الدرس الآن؟ إذا نواصل يعني الهوامل رواه المذهب القديم، رواة المذهب القديم أي هم تبعنا يعني لا بأس. إذا لا إذا ليسوا لا 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 نفك لهم، لا نتركهم، هم معنا يعني وإن كانوا في المذهب القديم، لكن لعلهم يرتقون بعد ذلك إلى المذهب الجديد. ها محمود عبد اللطيف في الغرفة الآن يبدو أنه ثمة درسا. نعوض المرة القادمة. إذا يبدو أن الكل يريد أن يخرج من الغرفة لدروس موجودة في الغرفة، أنا ما أدري يمكن في غرفة أخرى أو هذه الغرفة ما أدري. نقف هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وموعدنا يوم الاثنين، أليس كذلك؟ موعدنا يوم الاثنين في باب زكاة النعم. وإياكم، هل من سؤال الآية عندكم؟